بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. الرواية السابقة التي بحثنا عنها ولاحظنا أن النظر في طرقها يورث الاطمئنان بصدورها. عليكم السلام، عليكم السلام والرحمة، أو الوثوق على أقل التقادير بصدورها التي تضمنت أن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن جبرائيل عليه السلام أتاني فقال: إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه. من حيث السند لم يكن لدينا شبهة في الرواية، ولكن من حيث الدلالة ربما يمكن القول أنها قاصرة عن إثبات الحرمة، فعدم دخول الملائكة قد يكون لمبغوضية التماثيل وليس لحرمتها، لأنها مبغوضة أعم من أن تكون محرمة أو أن تكون مكروهة. فنفس إحجام الملائكة عن الدخول في حقيقة الحال لا يثبت الحرمة، بل يثبت المبغوضية التي هي أعم من الحرمة والكراهة. وعليه فالرواية رغم ثبوت سندها فهي لا تصلح لإثبات الحرمة لقصور دلالتها عن ذلك. عندكم اعتراض في الاستفادة في الدلالة أو لا؟ خصوصا مع السياق، يعني سياقها هو يذكر مثلا أنه بيت مثلا فيه كلب أو بيت يبال فيه مثال ذلك، فيه إناء يبال فيه، وهذه الأمور لا يعني لعله لا يشك أحد في أنها غير محرمة جائزة، فهذا يزيد يعني الطين بلة في دعوة الدلالة. ليست دعوة الدلالة تامة ولا كافية ولا صالحة لأن تنسب إلى هذه الرواية. إذا ما كان عندكم اعتراض، نعم.
أفضل سيدنا، يعني المضبوطية إذا يعني قدرنا نتوصل إلى من شاءها شبه.
نعم.
يعني نقول مثلا الملائكة شافوا النهاية التماثيل يعني تمثال جسد، فكأنه شيء مشابه إلى الهيكل الذي يتخذ للعبادة، طبعا صاحب التمثال لا يعبده، يعني مثلا إنه قد يكون مسلم، ولكن ما دام هذا يحاكي مثلا ذاك الأمر المطلوب إعدامه فقد يكون هناك بينهم هناك واحد.
النتيجة هذه بعد احتمالات ما تقدر تبني عليها وتنسبها إلى الرواية، تحتمل هذا الاحتمال، ما يصلح أن يكون حجة في أن تنسبها إلى الرواية ثم تبني عليها. ثم هو هذا وجود هذا النحو، لو فرضنا كان الملاك هو هذا، أنه هذا فيه شأنية العبادة مثلا، هكذا فهمت من كلامكم، تمثال كأنه فيه شأنية العبادة وإن لم يعبد بالفعل، هو مو صنم تمثال مثلا، ولا مع ذلك هو هذا الشأنية، من قال أنها محرمة؟ نفس الكلام. على أي حال قبل أن ندخل في الرواية الثانية اللي هي لعله تكون الرواية السادسة الرابعة، لا بأس أن نعطف القول على محمد بن خالد البرقي الذي صار مورد للكلام في البحث السابق، والد صاحب المحاسن. النجاشي قال فيه: وكان محمد ضعيفا في الحديث، وكان أديبا حسن المعرفة بالأخبار وعلوم العرب، وله كتب منها كتاب التنزيل والتعبير، كتاب يوم وليلة، كتاب التفسير، كتاب مكة والمدينة، كتاب حروب الأوس والخزرج، كتاب العلل، كتاب في علم الباري، كتاب الخطب، كتب عديدة. هو النجاشي يقول هم روى لنا جميع كتبه فلان فلان، يثبت طريقة إلى كافة كتبه التي ذكرها أيضا بعناوينها. هذه العبارة أنه ضعيف في الحديث، نسبة الضعف إليه من حيث ضعف الأحاديث، هذه هي بنفسها مو واضحة أنه يدل على أنه يطعن في وثاقته. يحتمل أن يكون المراد ضعيف في الحديث، يعني ضعيف في حديثه، يعني هو عندما يحدث لا يعول عليه، يحتمل فيصير الحديث كأنه يراد منها المعنى المصدري في الحديث. هذا مثلا في أخبار احنا ما نقدر يعني نعتمد، شو نقول رأيه ضعيف حديثه ضعيف، احتمال موجود في كلام النجاش، لكن يحتمل أنه هو يقيم حديثه ويقول عنه أنه ما كان هواية مثلا دقيق ونقاد للأحاديث بحيث يعتمد على ما يكون صحيحا، فكتبه ما نعول عليها مثل ما نعول مثلا على كتب الحسن ابن محبوب أو الحسين ابن سعيد أو مثلا ابن مسكان وما أشبه ذلك من الشخصيات التي هي معول على أحاديثها. من هذا الاحتمال أيضا موجود، فكيف إحنا نبني على أن النجاشي قد جرحه بهذه العبارة؟ الشيخ رحمه الله ذكره في أصحاب الكاظم عليه السلام ولم يوثقه، لكنه ذكره في أصحاب الرضا عليه السلام موثقة، ولعله بعد ذلك ذكره في أصحابهما معا. ابن الغضائر رغم تشدده وعدم اعتبار جرحه وتضعيفاته لفرط تشدده المعروف وللإشكال أصلا في أنه هذا هو لنفسه الغضائري أو غيره، ذكره ولم يطعن بوثاقته، بل عاب عليه اعتماده على الضعفاء، وأيضا أخذه بالمراسيل، يعني هو إرسالة بدون أن يذكر السند، لم يعتني بالأسانيد في بعض الأحيان، فهو عاب عليه هذا الحال. قال يعني بين ضعف أحاديثه، لم يبين ضعف روايته، ضعف يعني حاله وضعف وثاقته. ابن الغضائر قال حديثه يعرف وينكر، يروي عن الضعفاء كثيرا ويعتمد المراسيل. كلام ابن الغضائري هو يشجعنا على أن نميل إلى أن النجاشي لم يقصد الطعن في وثاقته، لأن هذا يبدو أنه عنده مشكلة من هذا القبيل، وإنما هي المسألة ترجع إلى تقييم أحاديثه. وإذا تذكرتم أو على الأقل البعض من الأخوة الكرام يتذكرون عندما بحثنا في سهل بن زياد، هناك فصلنا القول، تتبعنا كل كلمات النجاشي في التضعيف، وجدنا أن تضعيفه للأحاديث في بعض الأحيان بهذه اللغة، يعني لأنه عنده عبارة عن سهل من هذا القبيل، وجدنا أن تضعيفه للأحاديث في بعض الأحيان يرجع إلى تضعيف نفس مضامين الأحاديث، تقييم الأحاديث، وفي بعض الأحيان يرجع إلى تضعيف الشخص، وفي بعض الأحيان يكون الأمر غامضا. يعني احنا نشوف هذا التعبير، سوينا يعني فحص تام حسب ظاهر استقراء تام على كلام النجاشي، وجدنا أنه في بعض الأحيان واضح أن هذا التضعيف للحديث، واضح. بعض الأحيان واضح أن هذا التضعيف للشخصية، بعض الأحيان غامض. فإذا لم يخلو النجاشي في كلامه عندما يعبر هذا التعبير من أنه قد يقصد تضعيف الأحاديث، ولهذا احنا قلنا هذا الشخص اللي هو هذه طريقته في التعبير لا يمكن أن نبني على جرحه، لأن لا يمكن أن نبني أنه يجرح عندما يعبر هذا التعبير، لأن التعبير يصير فيه غموض. فمو نتصور أنه احنا نأخذ بظاهر كلامه مبتداء وهذا هو قضية كأنه واضح، لأنه شاع في كلماته، يعني تعدد مرارا مو مرة واحدة في كلماته أنه يضعف أحاديث بعض الأصحاب من دون أن يكون الأمر منجرا إلى الجرح بوثاقته، وعليه فراح يصير عندنا أصل مقتضي التضعيف مشكوك، صار شك صغروي فيه أنه متحقق لو ما متحقق. زين، الشيخ وثق، توثيق الشيخ ما له معارض، لأنه إحنا هذا مشكوك المعارضة، مشكوك المعارضة ما يصلح للمعارضة. أضف إلى ذلك أنه من رجال علي بن إبراهيم، فإذا راح يصير محمد ابن خالد البرقي من يعتد بروايتهم ويمكن اعتبار حديثه، بعد مو نتعامل معه كضعيف، وإن كان يبقى في النفس منه شيء. يعني احنا في مقام مثلا تجميع قرائن الوثوق من نشوف محمد ابن خالد البرقي في الرواية، مو مثل ما إذا نشوف علي بن إبراهيم يبقى عندنا شيء، مو مثل ما إذا نشوف أحمد بن محمد بن عيسى، طبعا يكون فرق واضح، لكن من حيث أنه هذا ثقة لو مو ثقة عندنا حجة على وثاقته، وهذا مو قليل، وهذا مو قليل. فهو معتمر، فهو معتبر، و لا وجوده في الرواية لا يقعد بها عن الحجية. الرواية الرابعة، هذه فائدة في الأثناء تنفع، يعني تفيدنا فيما يأتي وفيما تقدم بعض الكلام السابق أيضا اللي كان بي يعني رواية المحاسن عن أبيه بهذه القضية، لأنه يكثر الرواية عن أبيه ما رواه في المحاسن قال عنه. نجي للرواية الرابعة، كملنا يعني الرواية الثالثة والفائدة التي يعني ذكرناها في ذيل الرواية الثالثة في المحاسن عند هذا التعبير، يعني أرجو خلي ندقق في البداية. قال عنه، ايش عبارت عنه؟ عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس أن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك. قبل أن نأتي إلى رواية الكليني اللي هي تامة، فلنقف هنا. هذه العبارة في المحاسن يقول عنه، عن الحسن بن محبوب، حسن بن محبوب طبقته ظاهرا بعيدة عن طبقة صاحب المحاسن، فاصل بينهما. فمن يقول عنه المراد ما هو؟ طبعا أكو نقطة أيضا ينبغي التوجه إليها، المحاسن كله من أول الأخير أول ما يبدأ يقول عنه، وبالبداية شي يقول أحمد بن محمد بن أبي عبد الله، يعني هو أحمد بن محمد بن خالد، محاسن كله هج، يعني تقرأ الكتاب وتدري منه مؤلفه هو أحمد، ابن محمد ابن خالد اللي هو يعبون عنه أحمد محمد ابن أبي عبد الله أيضا نفس التعبير نفس المراد. ولكن هو الموجود في الكتاب النسخة اللي عندنا كلها تروي عن عنه يعني عن أحمد. المفروض بعد ما يقول عن أحمد هو المصنف أحمد بس هو بالنتيجة هيك مكتوب سو كأنه هو اللي ماخذ المحاسن هو ماخذه بهذا الطريقة كاذب يعني لعله الناسخ هو اللي تقول عنه بهذا المعنى يعني. فإحنا هذه قضية عامة هذا واحد اللي يتوقف من عدها بعد راح يصير حديث مبنائي في المحاسن هذه قضية عامة ما. هنا من إجا قال عنه أيضا تنصرف علما لأن كل روايات المحاسن أول رواية ذكر فيها أحمد بن محمد ابن أبي عبد الله ثم بعدين كل الروايات قال عنه يعني ماذا يعني هو ذاك الأول. فإذا قال عنه وكان المراد من هو أحمد صاحب المحاسن فمعناه أحمد هو روى عن الحسن بن محبوب. هذا الأمر طبعا هو موجود ربما السيد الخوئي يقول أنه ممن روى عن مثلا الحسن بن محبوب بعدين راح يجيكم أصلا حتى ابن أبي عمير هم عندنا نفس المشكلة فأنه هو صاحب المحاسن سوى هذا مو واضح. فإحنا بين عدة احتمالات إما أن يكون أحمد قد رأى كتاب الحسن بن محمود بنحو بحيث كان قاطعا بأن هذا كتابه فبحيث يسوغ له أن يروي عنه مثل ما أنت الآن تروي عن الكافي أنت قاطعا هذا كتاب الكافي فأنت تروي عن الكافي فأنت ثقة من تروي عن الكافي بعد ما عندنا مشكلة وإن كان بينك وبين الكافي ما يزيد على لعله ألف عام فما عندنا مشكلة. فلو فرضنا هو كان هكذا يروى عن حيس انحلت المشكلة. إذا لا كان احتمال أن يكون عنه يعني ماذا يعني عن أبيه يعني هو عن أبيه أيضا هم راح تنحل المشكلة. واحتمال أن يكون هو روى عن الحسن بن محبوب خب لا نملك أن نجزم بعدمه ما عندنا حجة واضحة في المسألة بحيث نقطع بعدمه لكن يبقى في النفس شيء أنه ربما هذا ليس هو عن الحسن بن محبوب. الكليني في هذه الرواية المسألة جدا مريحة لأن الكليني روى نفس الحديث تقريبا باختلاف لفظة واحدة غير مؤثرة في المضمون رواه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلا أنه قال فيه يعني رواية الكلين قال فيه إذا غيرت رؤوسها منها بها كلمة منها ذيك العبارة قال لا بأس أن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك نانا قال غيرت رؤوسها منها ما راح يفرق زال هو رؤوسها يعني لابد منها يعني ما بي مثل التأكيد هذا راح يصير واضح إن شاء الله. رواية الكافي أصلا رواية أجلاء مو رواية عادية خصوصا مع البناء على يعني رفعة شأن إبراهيم ابن هاشم بس مرة واحد يتوقف يقول ماكو تصريح كذا هذا احنا يعني من يبني عليه واضح انه إبراهيم ابن هاشم هو من يعني بحسب رواياته واعتماد يعني مثلا ولده عليه في التفسير وإلى آخره هنالك قراء كثيرة تدل على انه يعني المظنون قويا او المطمئن به وان لم يكن لدينا التصريح مباشر بالقضيه انه هذا الرجل هو ايضا من الاجلاء. واما من عداه فهم امرهم واضح جدا يعني يعتبرون من وجوه عصورهم من اعاظم عصورهم جميل ابن دراج زراره علي بن ابراهيم وابن ابي عمير بعد اكثر من هذا شو تريد. فالسند لا غبار عليه والاختلاف بين السندين لأنه إحنا السند السابق شنو كان بمحمد بن مسلم، عفوا العلاء بن الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع، العلاء بن رزين، محمد بن مسلم، ذولا من الأكابر. هنا إيش صار عندنا بالسند؟ ابن أبي عمير بدل الحسن بن محبوب نفس الطبقة تقريبا، جميل ابن دراج زرارة. اختلاف السند يزيد من شدة الوثوق بالرواية، بحيث مثل هذه الرواية إذا قال القائل إنها مطمئن بصدورها لا يكون مجازفا أصلا. الاطمئنان بالمعنى الأخص، عندما نقول اطمئنان مو نقصد يعني الوثوق بالمعنى العام، اطمئنان يعني هذا الظن المتأخر من العلم، يعني 99% هذا مقصود من اطمئنان. يبقى ظاهر الرواية ما هو؟ هذا الرواية الرابعة شنو الموقف من عندها؟ لا بأس أن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك. ماذا تفهمون منها؟ ظاهر من عندها من يقول لا بأس إذا كان كذا، يعني اشتراط، بمعناه مع عدم تحقق الشرط يوجد بأس. نقول يوجد بأس، الظاهر من عند الأول الحرمة، وإن كان قد يستعمل للكراهة لا بأس، قد يصير، لكن ما يقول بأس طبيعة يعني حرمة، إن البأس يعني الأمر الشديد. وإن كان لو فرضنا دل أي دليل ناسب الكراهة من أسهل الأمور رفع اليد عنه، لكثرة استخدام واستعمال مثلا هذه الكلمة تعبير لا بأس هو لنفي الكراهة مو لنفي الحرمة، لأنه الكراهة أيضا كانت مورد عناية من أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم في تحذير الناس منها. بعض الأحيان يصير كلام مغلظ أصلا في الأمور المكروهة، فماكو مانع أن يكون لا بأس. هذا إحنا من باب الجمود على الألفاظ ونكون صناعيين جدا يعني، وهذا نقول هذا ظاهرها الأول الحرمة، لأنه واضح أنه فيها يعني زجر عن القضية، والزجر الأصل به أن يكون بمعنى الحرمة. من يريد نثبت الكراهة يريد لنا حجة من هذا الباب. مثل الأوامر عادة هي تدل على الأمر دل على الوجوب، لكن ما أكثر الأوامر الاستحبابية والنواهي، نهى رسول الله، بالكم يعني رواية 400 وأمثالها. فالنواهي أيضا ظاهرها ماذا؟ الحرمة، لكن ماذا؟ لكن هي كثيرة الاستعمال في الكراهة، هذا يصير من هذا القبيل. فدلالته خلينا نقول عنها رقيقة جدا، قابلة بأدنى قرينة لأن نرفع اليد عنها، لكن به دلالة. أن نقول ما به دلالة جدا، واحد يشعر ماكو ميزان واضح أنه يتهرب من الدلالة، واضح جدا. بلي اي طبعا حسنت، لأن هو قال لا بأس، أن هو ينفي البأس في هذه الحالة يعني ما عدا فيه بأس. طبعا المفهوم والمنطوق ما يفرق هواية في دلالته، على كل حال مو واضح الفرق.
المقابلة جواز
عدم التوازن، نعم هو هذا يعني المفهوم. الرواية الخامسة المحاسن عنه عن ابن أبي عمر، نفس المشكلة تماما في قضية الحسن بن محبوب، هي نفسها عن ابن أبي عمر، والمشكلة قد تصير أشد. عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مثل تماثيل كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح. تشبه الرواية التي وردت في التصوير إذا بالكم، من صور كذا
هو بنافخ.
نعم
وما هو بنافخ، وما هو بنافخ.
أحسنتم، تقدم أنه ما هو بنافخ، هذه الرواية ما بيها تعبير ما هو بنافخ. نعم هذه الرواية أيضا، طبعا الكلام بالنسبة إلى المحاسن ويروي عن ابن أبي عمر أشرنا إليه سابقا لا نعيد، بعد الأمر واضح نفس المشكلة، لأنه صاحب المحاسن المسافة بينه وبين ابن أبي عمر شاسعة، هو عادة كثير الرواية عن أبيه عن ابن أبي عمر، هذا رواية شائع. فالرواية السابقة على هذه الرواية الخامسة في المحاسن بحسب أصلا هي كانت الرواية عن أبيه، فهنا قابل لأن نحملها على أنه المراد عنه يعني عن أبيه. ولكن المشكلة وين؟ المشكلة أنه هو المحاسن كل بدايته عنه، ويقول عنه عن أبيه، يعني عنه عن أبيه مكررهم عادي، مو أنه ما صايرة، فيبقى في النفس شيء، فتجي الاحتمالات التي سبقت أن بيناها في المسألة. الكافي رحمه الكلين رحمه الله رواه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر، فأيضا السند بعد راح يصير تام من هذا الناحية. بل نفس النص تماما مثله أصلا، ما عنده أي فرق، مثله روى مثله. يبقى المشكلة بعد هذه مراسيل ابن أبي عمر، بعد هذه القضية عادة ما تكون طرقت بالكم العبارة الموجودة المعروفة، النجاشي رحمه الله قال إن أخته دفنت كتبه في حال استتارها وكونه في الحبس 4 سنين فهلكت الكتب، وقيل بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت، فحدث من حفظه ومما كان سلف له في أيدي الناس، من الأمور التي هي كانت موجودة قد حدث بها سابقا، لأن الرجل هو من السجناء في سبيل الله، يعني مظلوم من المضطهدين، من العلماء المضطهدين في تلك العصور، وضرب ما أدري كذا مثلا لعله ألف صوت، يعني مصائب أصلا في حياته. أتمنى أصلا واحد يألف فرد كتاب عن ابن أبي عمر ويصير مجال لكثرة الاعتبار به، وأكو إذا واحد صار بهذا الصدد وتقرب إلى الله بذلك، أكو رواية تبين أن ابن أبي عمر عند تحرج في الأموال بشكل غير طبيعي، كان هو له دين على أحد 10,000 درهم، ابن أبي عمر دين على أحد 10,000 درهم، وهو كان بأشد الحاجة إليها، فصاحب المدين ذهب باع داره وجاءه بالدراهم، فهو سأله شنو أنه شنون مثلا منين اتجبت هاي الدراهم، قال أنا بيع الدار. هو كان الرواية هكذا تقول كان محتاج الدراهم، الدراهم هو بحاجة ماسة إليه، بعد مو 10,000 صارت في حجره، قال يعني جاءه الغنى فتحت الدنيا أبوابها إليه، وهذا حقه هو يطلب مثلا. أحسنت، أي أحسنت. فالشاهد يقول أنه بالرواية هكذا ورد أن ابن أبي عمر قال له أنه إحنا الحديث اللي وردتنا عن الصادق عليه السلام أنه الرجل لا يبيع داره في الدين، فرجعها كلها، بعد مو مثلا أنهم أخذ منها 10 حتى يحل بها مشكلة شهر مثلا، حياته لمدة شهر شهرين مثلا بهذه 10 دراهم، وإنما رجعها كلها ونازل عنها بسبب تحرجه ووجود رواية هو هم حدثه. هذه الرواية هي من مصادرنا في قضية الدين والتأجيل مثلا بالنسبة إلى المدين، وعلى أي حال هذا البحث الموجود. فهذه الشخصية واقعا غير صبرة في يعني على العذاب وال يعني التعذيب من أجل أن تؤخذ منه أسماء الشيعة، وكان هو من الصامدين في هذه عذابات العباسيين لعنة الله على الظالمين جميعا. المهم هذا الرجل يروي في بعض الأحيان روايته من يقول عن رجل عن بعض أصحابنا عن كذا، البناء على العمل بها والأخذ بها، وهذا البناء مع تحرج القوم وتوقفهم، وهذا شفتوا مثلا محمد ابن خالد النجاشي عنده إشكال عليه، وفلان ما أدري سهل عندهم إشكال، وإلى آخره، يعني ابن سنان عندهم ما أدري كذا مشكلة في شأنه، وأحمد بن محمد بن عيسى ما أدري كذا تعامل مع البرقي، يعني ناس متحرجون يبنون، والقضية قرائنها موجودة عندهم قريبة منهم جدا، فهو هذا بطبيعته يورث الوثوق، يورث الوثوق. هذا يوجب أن يصير الخبر تنطبق عليه ضوابط حجية خبر الثقة، ربما هذا يريد لمؤونة إنصافا، يعني من توقف في هذا الأمر من قبيل مثلا لعله السيد الخوئي أو السيد الأستاذ سيد القمي قدس سرهما، يعني نتفهم توقفه وتحرج من الأمر، لأنه باني على حجية خبر الثقة. هذا واحد ربما ميك الأصحاب كانوا يسكنون إلى ذلك، يسكنون إلى ذلك. شنو يعني هذا مو حجة يقول أنه هو لم يروي إلا عن ثقة؟ لا بأس، إذا ثبت عندنا هيك تعبير أنه لا يرسل، لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة، هذا يصلح. إذا ما ثبت هذا ما ينفع. فإذا العبارة مثلا مالت العدة وأمثالها تنطبق عليه، اللي هو مثلا بالنسبة إلى صفوان وأمثال هذه، هي حسب ظاهر يذكر ابن أبي عمير في ضمنهم، ذيك تصير حجة إذا ما كان به مشكلة من ناحية أخرى. على أي حال إحنا بالنسبة لنا إحنا ما عندنا مشكلة في المطلق، ولكن بعض أساتذتنا بعض المعاصرين من السيد الخوي رحمه الله وأمثاله حينما يتوقفون عندهم أكو منشأ للتوقف، مو أكثر من هذا. أما الدلالة فلا تبلغ حد الحرمة كما ذكرنا في نظائرها بحسب ما ببالي، لأن من المحتمل جدا فيها أنها إبراز وإظهار لعجز العبد عن أن ينفخ فيها في يوم القيامة، هو يوم الذي تبلى السرائر تتضح الأمور، يوم الحاق يوم الفاصل ذلك اليوم الحاق إلى آخره. ووحدة من الأمور شلون احنا عندنا مثلا المتكبرين في ذلك اليوم يكونون كالذر تحت الأقدام، يوم القيامة بعد تكون الأمور على حقيقة، المتكبر هذا يتطاول نعوذ بالله، فهم يحشرون مثل الذر، يصير مقابل كبرهم. هذا أيضا فعل من الأفعال، الكبر حرام حسب الظاهر، النصوص دلت على حرمته بتعريف يعني وتحديد، من محرمات حسب الظاهر الكبر نعوذ بالله، ولكن هذا الأمر هو مظهر من مظاهر يعني أن هذا الإنسان حينما يصور كأنه هو يريد يعني يتشبه بالخالق، هذه القضية بها هذه الشأن، فيصير كأنه شأن أنه يتبين عجزه، يتبين عجزه في هذه القضية، يحتمل هذا، فيدل على المبغوضية، يدل على الكراهة، واضح أنه هذا شيء ما يعني مو محبوب للشارع، هذا قدر متيرق. يبقى هذا قابل أن يجتمع مع الحرمة إذا تمت أدلة الحرمة، وقابل أن يجتمع مع الكراهة إذا تمت أدلة الكراهة اللي هي في قبال الحرمة. بس ما يصلح أن يثبتنا الحرمة، إحنا هذا محل بحثنا، ما يصلح أن يثبتنا الحرمة.
يعني تكليف من الله تعالى يوم القيامة، الزامي لو مو
إذا غير الزامي فما يصير بعد مهل بالنسبة للمكلف، إذا الزامي اللي هو محرج يعني عقاب الذي يجهر ما يقدر، لأنه سويت هذا التعليم محرم في شد العقاب.
لا هو تعجيز،
هذا ما يسمى تكليف بهذا المعنى، أنه هذا أمر ويكلف بمعنى هذا التكليف، جدا أستبعد يعني. هذا تعجيز، احنا عندنا اوامر تعجيزية، الامر يقال للتعجيز، شنو الاستفهام الانكاري تقريري، اذا بالكم ربما ما ادري لسه هذا وين موجود، انا في ذهني جدا يعني بالمغني عادة احسنتم، هو ما كمان
التعجيز حتى
يعاقبه،
لانه انت ما تقدر تسوي، ليش
اذا تريد تحكي بموازين التكليف العاجز ما يعاقب،
سيدنا عادة المرأة في مسألة تشبه هذه، من شخص اللي أضل شخصا آخر يقول له يجب أن يعيد ثم مات، يعيد ثم يمدي، هذا تكليف عاجز،
لكن لا ذاك باعتبار هو مقصر بالمقدمة،
مقصر بالمقدمة صنع تلك.
لا مو احنا نكون ثبت هالقضية، ذاك باعتبار احنا حارزين التقصير بالمقدمات فيصير الأمر بهذا الشكل، فهو قابل أن يكون من هذا الباب، لكن ما نقدر نثبت، وربما يكون فقط إظهار العجز، وهذا إظهار العجز هو بنفسه هو بيان ل يعني من قصر من قصر.
ما أدري بس هي دعوة خلينا نقول عرفية، يعني العرف من يشوف الحديث يشوف من عنده حرمة، ما يشوف عنده مبغوضية وخلاص، لأنه أنت جاي تكلفه في الشيء شديد، يعني إذا هي مجرد مبغوضية مجرد كراهة ما يبلغ الأمر إلى هذا الحد.
سنة لا بأس، واحد هو هيك يدعي الفهم، أنا مو هو يعني أعترض عليه، بس شوفوا أنا فقط أعترض على فرش، إذا واحد كان هو باني على أن من جدد قبرا أو مثل مثالا خرج من الإسلام حمل على الكراهة، يجي اليوم يقول هذا يدل على الحرمة، هذا نقول له أنت يعني ما عندك مبنى واحد في الاستظهار، ما عندك مذاق واحد. فأنا سما أتذكر أنتم شنو كان ميلكم، يعني أنتم والسيد، مو أريد أن يعني أنتقدكم، بس أقول إحنا يكون يصير عندنا يعني فد ميزان نمشي عليه في النظائر.
في مثل ذاك فات قضية الريب، أنه بيريب لو لا ما بيريب، أكو أدلة خارجية يحمل على غير ظاهر.
لا مو غير، إحنا كنا نتحدث عن دلالته هو، مو هو هذا الدلالة. المهم احنا مو هواية بعيدين، احنا قلنا قابل لان يحمل، فاذا واحد يقول عنه هيك افهم بدون ان يقدم لنا نكته واضحه، هو فهمه محترم ولكن ما ثبت عندنا اكثر من هذا، بعد ما راح يصير عندنا يعني قضيه بعد وجدانيه
مواضحه
خدمتك.
الميكروفات هل يدل عليها عقاب
اخوي؟ لا عقاب لا، عاده يصير بها منقص نقص مثلا، بس مو عقاب، يصير بها غضاضة، مش مو عقاب، العقوبة يصير بها واضح أنه إذا هو أجاز له أن يفعل شلون يعاقبه، أصلا خلاف حقيقة المكروه، كل مكروه جائز مثلا، أما إذا كان لا يصير بنقص مثلا من ثوابه من درجته من كرامته إلى آخره، تأخير مثلا في الحساب، تأخير في الدخول إلى الجنة وما أشبه ذلك من الأمور.
هنا أن يهان وأن يذل مثلا
لا بعد مو عقوبة، العقوبة شد من هذا، هو يوم القيامة هو كله إظهار لضعف العباد، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا شنو مو إهانة بهذا المعنى؟ يعني هو شنو إهانة؟ هذا عبودية، هذا العبد وشأنه، هذا بعد مو إهانة كأنه بعقوبة إله وتعذيب إله وكذا، مو واضح. ولا هو البشر في شأنه هو هذا شأنه أن يكون بهذا وأضرابه، والحمد لله رب العالمين.